الحمد لله حث على التكاثر وزيادة النسل، أحمده سبحانه وأشكره على كل خير وفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حذر من الإسراف ودعا إلى الاعتدال وتحكيم الدين والعقل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أقبل ليل وانشق فجر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى سبيل النجاة وطريق الفلاح في الدارين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تميز هذا الدين بالمنهج الوسط، ودعا إلى الاعتدال في كل شيء والتزام القصد في كل شؤون الحياة، لا إفراط ولا تفريط. أنكر الإسلام الإسراف الذي هو تجاوز الحد والإكثار مما لا ينبغي. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أنكر الإسلام الإسراف في العبادات من صيام وقيام، فالذي يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يرقد ولا يتزوج النساء يمارس سلوكا يأباه الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص مبينا له منهج الاعتدال: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. أخرجه البخاري. إذا كان هذا في العبادة فكيف بالمباحات؟ قال ابن القيم رحمه الله: إن تجاوز الحد في كل أمر يضر بمصالح الدنيا والآخرة، بل يفسد البدن أيضا، إذ إنه متى زادت أخلاقه عن حد العدل والوسط ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وهذا مضطرد أيضا في الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياض أو الخلوة والمخالطة وغير ذلك. انتهى. إن الطعام عباد الله غذاء للبدن، وإذا تجاوز به المرء حد الاعتدال واستهلك منه فوق الحاجة غدا مسببا للأمراض ومضرا بالبدن، خاصة حين تبلغ الشهوة المسعورة بالأكل إلى عادة الشره والبطنة، فيصبح الأكل لذة يسعى لتحقيقها وغاية يطلب فيها كل ما يشتهي، فيصاب بالكسل والتخمة والأمراض. وقد يبلغ الإسراف حده إلى أغذية وأشربة مشبوعة أو محرمة. ولهذا قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وأكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وتحذير الإسلام من الإسراف وتوجيه النفس إلى الاعتدال حماية للعقل والدين من الشبع المفرط. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ومن مظاهر الإسراف تكدس خزانات الملابس بأفخر الثياب باهظة الأثمان، سعيا وراء المظاهر والتقليد في ركض محموم واستسلام جموح لرغبة في الشراء. لقد فعلت الآلة الإعلامية الدعائية فعلها في النفوس، أججت المشاعر وسلبت العقول وحفزت على الاقتناء ونهم الشراء، حتى غدا الشراء لذة تغلب وغاية تأسر ولو لغير حاجة أو لغير منفعة. بلغ الحال ببعضهم أن يستدين، وهم بفعلهم هذا يلهثون لتحقيق معاني السعادة، وهيهات. فالسعادة ليست في ملابس زاهية، ليست في ملابس زاهية ووسائل ترف وقصور مشيدة ومظاهر فارغة، إنما السعادة رضا وقناعة تغمران النفس وتوفران الاستقرار والطمأنينة. إن هذا النهم لن ينطفئ وهذا الركض لن يتوقف إلا بسلوك منهج الاعتدال الذي يحقق مقاصد الشريعة. ومظاهر الإسراف واضحة جلية في ولائم المسلمين ومحافل نسائهم وحفلات زواجهم. أدى هذا بكثير من الشباب إلى اليأس من الزواج المبكر، تكاليف باهظة وشروط معقدة. كيف يمكن الشاب من الزواج المبكر والمجتمع يضع بين يديه المعوقات من سرف لا حد له وشرط لا أصل له ومباهات ما أنزل الله بها من سلطان؟ ومن وسائل العلاج قيام فضلاء المجتمع وعقلائه بتحقيق القدوة الحسنة وضرب أروع الأمثلة في تسهيل أمور زواج أولادهم بمهور ميسورة وولائم معقولة وحفلات مشروعة ينأون بها عن المباهات والمنافسة والمظهرية الجوفاء. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أخرجه مسلم. والإسراف عباد الله في الإنفاق بتبديد الأموال في توافه وكماليات بل ومحظورات وموبقات، وحين تغلب المسلم الشهوة الجامحة لا يستطيع منها فكاكا ويفقد التحكم في هواه حتى لو وقع في الإفلاس فيبدد ماله وقد يضيع عياله. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإسلام عباد الله لا يمنع التمتع بالطيبات ولكنه يضع لها الضوابط. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. أخرجه البخاري. قال السدي رحمه الله: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال سفيان رحمه الله: ما أنفقت في غير طاعة الله فهو إسراف وإن كان قليلا. يبين ميزان الإنفاق ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا. انتهى. ومن الإسراف تحريم ما أحل الله. قال ابن عباس: لا تسرفوا في تحريم ما أحل الله. ومن الإسراف تجاوز الحد المعقول في استهلاك الكهرباء ووسائل الاتصال الحديثة. إخوة الإسلام، للإسراف آثاره، منها أنه معصية والمعصية تسبب سخط الله ومحق البركة وزوال النعمة. ومن آثاره المساءلة غدا بين يدي الله كما قال سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن آثاره الحرمان من محبة الله الذي يؤدي إلى القلق والاضطراب. قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين. وقد يؤدي الإسراف إلى ذل الدين والاستقراض من الناس رغبة في مجاراة الآخرين وإرهاق نفسه فوق طاقتها. ولا يخفى عباد الله أن الإسلام نفر من الدين. قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أخرجه مسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره يمتنع عن الصلاة على الميت إذا مات وعليه دين ولم يترك وفاء في تركته ما لم يتكفل أحد من المسلمين بالوفاء بدينه. عباد الله، إن هذه الأموال المهدرة بفعل الإسراف يمكن أن تكون لبنة بناء ومفتاح خير عميم لو استثمرت في تشييد مرافق للمجتمع وفي مصالح الأمة، مستوصفات خيرية تقام ومدارس وقفية تؤسس وملاجئ ومؤسسات تبنى ودعم لجمعيات تحفيظ القرآن. الإسراف يؤدي إلى غلاء الأسعار وضعف الإنتاج وتقليل الموارد وإنهاك الاقتصاد. لكننا نسمع بين الأفينة والأخرى أصواتا ونقرأ كتابات تعكس الحقائق وتقلب المفاهيم، تدعو إلى تحديد النسل وتجعل النمو السكاني وكثرة النسل سببا رئيسا للفقر وقلة الموارد وضعف الاقتصاد. ولو لفظ هؤلاء مفاهيمهم الغربية المظلمة وتأملوا كتاب ربهم لوجدوا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وقوله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. لكن ماذا نقول لأمة تريد أن تأكل حتى التخمة ثم ترمي الفائض وتنفق أموالها بلا حساب وتستهلك فوق حاجتها؟ قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ففي الآية تحريم قتل الأولاد خشية الفقر وتكفله سبحانه برزقنا ورزقهم، لذا فإن فرية تحديد النسل معارضة للعقيدة الإسلامية ولمقاصد الإسلام وأهدافه. يقولون إنه ما لم يتم تحديد النسل فسيؤدي هذا إلى انفجار سكاني، وكأنهم يعلمون عن هذا الكون أكثر مما يعلمه الله. والله سبحانه يقول: وما كنا عن الخلق غافلين، ويقول سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وجد أعداؤنا أننا أكثر أمم الأرض تناسلا، أزعجهم ذلك وأقلقهم وخافوا على مستقبلهم، فأوحوا إلى عشاق مدنيتهم ومقلدتهم أصحاب الفكر وحملة الأقلام من بني جلدتنا أن يروجوا أن سبب الضائقات الاقتصادية ينحصر في زيادة نسبة المواليد، والمخرج تحديد النسل، وإلا حل بنا الويل والثبور. والويل والثبور عباد الله يحل بسبب الإسراف وكوننا أمة تأكل ولا تعمل، تستهلك ولا تنتج، تهدر أموالها بلا فائدة وتضيع أوقاتها بلا إنتاج وثمرة. إن الفقر الذي تعانيه الأمة الإسلامية فقر إيمان وعمل وإبداع وإنتاج، لا فقر أرزاق وأقوات. وبدلا من أن تئد الأمة الأنفس وتقطع من أن تئد الأمة الأنفس وتقطع النسل، وهذا مبدأ أناني، لما لا تجعل الأمة المبصرة الواعية من مواليدها في المستقبل مفاتيح إبداع وشعلة إنتاج ولبنة بناء تدفع بهم في عجلة التنمية ليكونوا عونا لها لا عبئا عليها؟ وبهذا يكون النسل ثروة بشرية، بل هو أغلى ثروة. لقد أظهرت دراسات علمية أن العالم اليوم يعاني من نقص في النمو السكاني، فهو لم يستغل إلا جانبا قليلا من ثرواته. وها هي بعض أمم الأرض اليوم تقذف بالفائض من إنتاجها في البحار والمحيطات حتى لا تتأثر الأسعار بالهبوط، فأين الخلل إذا؟ هل في زيادة النمو السكاني أو في أنانية الأعداء؟ أيها المسلمون، يحرص الإسلام على تكثير النسل. قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه أبو داود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. ومن مظاهر الإسراف الإسراف في الماء داخل البيوت وأثنيتها وفي الطرقات وغسيل العربات وري الحدائق وإهمال التوصيلات المنزلية إلى غير ذلك. لقد غدا الماء مشكلة تقض المضاجع وتنذر بخطر عظيم وظاهرة نقص المياه التي تعاني منها المجتمعات أثر معصية ونتيجة انحراف. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولقد بينت الشريعة الإسلامية أهمية المحافظة على المياه وعدم الإسراف فيها وتلويثها. وأمام هذه المشكلة لا بد من تضامن المجتمع وتضافر الجهود لصون قطرات الماء وترشيد استهلاكه في المنزل والمزرعة والمصنع، كما لا بد من تطبيق الجزاءات الرادعة عند المخالفة حفاظا على حق الأجيال حق الجيل والأجيال القادمة من عبث العابثين وإهمالهم وهم قلة. والحمد لله، إن بعض فئات المجتمع لم تقدر المشكلة حق قدرها، لذا لا بد من توعية شاملة بحجم المشكلة بدءا من الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد ووسائل الإعلام. المدينة عباد الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل كانت ذات مياه وافرة وزروع وحدائق. ومع هذا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع ويتوضأ بمد. وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. أخرجه ابن ماجة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: اقتصد في الوضوء ولو كنت على شاطئ نهر. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.